إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أيها الإخوة المسلمون، إن ذكر القيامة موعظة بليغة للمؤمنين، ونذير للعصاة والمذنبين، وتنبيه للاهين والغافلين. وقد سمى الله تبارك وتعالى القيامة بالآزفة لأنها جد قريبة منا، فمهما طالت بك الأعمار، ومهما طالت بك الآمال، ومهما جالت بك الطموحات، فلا شك أنك ستلاقي يوم القيامة عن قريب والله. قال الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وسمى الله تبارك وتعالى أيضا القيامة بيوم الحسرة، لأنه يوم يفصل فيه بين أهل النار وأهل الجنة، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيفرح المؤمنون يومئذ فرحا شديدا ويتأسف ويتحسر ويندم أهل النار يومئذ ندما ويشهقون شهقة لو مات أحد منها لماتوا جميعا ندما وتأسفا وحسرة على ما صدر منهم من معاصي الله وتأسفا وحسرة على ما فرطوا في طاعة الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أيها الإخوة ذكر القيامة موعظة بليغة ونذير أيضا وقد رأيت أننا بحاجة إلى ذلك لأن النفوس قد قصرت ولأن النفوس قد أساءت ولأن النفوس قد عصت فأصبحنا ولا ريب في حاجة إلى موعظة موقظة أيها المسلمون إن أول شيء يطرق أهل الدنيا من أحداث القيامة هو النفخ في الصور والصور هو قرن عظيم فقد روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الصور فقال قرن ينفخ فيه فقال قرن ينفخ فيه وروى أحمد أيضا في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد ارتقم القرن وحنى جبهته ينظر متى يؤمر فينفخ فالصور قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل حينما يأمره الله تبارك وتعالى والنفخ في الصور أعداد قد اختلف فيها فبعضهم ذهب إلى أنها أربعة وهو مذهب ابن حزم وهو غير صواب وبعضهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن كثير رحمه الله قد ذهبوا إلى أنها ثلاث نفخات نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ونفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وذهب أكثر أهل العلم ومنهم ابن حجر والقرطبي إلى أن النفخ في الصور إنما هما نفختان وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة الصحيحة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر القرآن نفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فذكر نفختين اثنتين والنفخة الأولى منهما سماها مرة بالفزع وسماها مرة بالصعق ولا تغاير بينهما إذ أنهما نفخة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطرا من السماء فينبتون كما ينبت البقل، ولا يبقى من الإنسان شيء إلا عجب ذنبه، فمنه يركب الخلق يوم القيامة. فالأدلة قد ذكرت نفختين 2، وهذا هو الصحيح. النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. فأما نفخة الصعق فهي يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل فينفخ نفخة يصعق بها الأحياء جميعا، وذلك في آخر عمر الدنيا حينما لا يبقى إلا شرار الناس، قوم لا يعرفون الله ولا يعبدونه، فتقوم عليهم الساعة. فقد قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم يومئذ دارة أرزاقهم واسعة، دارة أرزاقهم حسن عيشهم. فينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، أي أمال صفحة عنقه ورفع ليتا، ورفع صفحة العنق الأخرى من شدة الذهول. فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وسمع ليتا. فأول ما يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق أي مات. فالنفخة الأولى يصعق بها الأحياء جميعا، وقد قال الله تبارك وتعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد اختلف العلماء في المقصود بهذا الاستثناء على أقوال. القول الأول أن المقصود بالاستثناء هم الملائكة، ذلك أنه يتبقى حملة العرش ويتبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يتبقون بعد هذه الصعقة. وهذا قول له وجاهة. وقد ذهب البعض إلى أن المقصود بالاستثناء هم الموتى، فقالوا إن الصعق يصعق به الأحياء والموتى لا يصعقون لأنهم قد ماتوا قبل ذلك وهم لا يسمعون. وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان المقصود بهم الموتى لما كان ذكرهم في لذكرهم في الآية فائدة، وكلام الله تبارك وتعالى كله فائدة وكله له معنى. فلو كان يقصد الموت لكان هذا تحصيل حاصل، وهذا لا يكون في القرآن. وبعضهم ذهب إلى أنهم الشهداء هم الذين يستثنون من هذا الصعق، واستدلوا على أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحق أن الأخبار ليست جازمة بالتعيين، هل هم الملائكة أم هم الشهداء أم هم الحور العين، أم أن الأخبار تشمل كل هؤلاء جميعا، فالله أعلم بالصواب. أيها الإخوة الكرام، بعد الصعقة الأولى، بعد النفخة الأولى والتي فيها يموت الأحياء، يهدأ ضجيج الحياة ويتوقف لهاس البشر ويعم الكون سكون رهيب. ذلك لأنه ليس ثمة مظهر للحياة على الأرض، وهنا يفنى الخلائق جميعا ويبقى الحي الذي لا يموت. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يفنى الخلائق ويبقى الله وحده، فيقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ يكررها ثلاثة فلا يجيبه أحد، فيرد سبحانه وتعالى على نفسه قائلا: الملك اليوم لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك ينزل مطر من السماء على عجب الذنب لكل مخلوق من البشر، فينبت من عجب ذنبه كما ينبت الزرع من بذرته إذا نزل عليه المطر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل مطر من السماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس شيء من الإنسان يبقى إلا عجب ذنبه، فيركب يومئذ منه الخلائق. عجب الذنب عظمة دقيقة في أسفل سلسلة الظهر، يفنى الإنسان وهي باقية، حتى إذا جاء هذا الميعاد أنزل الله عليها مطرا كالمني، فينبت الإنسان على صورته وهيئته الأولى كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم أيها الإخوة الكرام، تعودون كما كنتم بأجسادكم ودمائكم ولحومكم، ثم ينفخ في النفخة الثانية نفخة البعث، فتسري الأرواح في الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. وهذه النفخة قد ذكرها الله تبارك وتعالى في أكثر من آية، فقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون في الخطى لا يقصرون ولا يعصون. وقال سبحانه: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال أيضا: يوم يدعوكم بالنفخة الثانية فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. نعم، بعد هذه النفخة يقوم الناس من قبورهم فيجدون الأرض على غير الصفة التي كانت عليها. نعم، تغيرت الأرض، دكت الجبال وزالت التلال وتغيرت الأحوال وانقطعت الأنهار وباتت الأشجار وسترت البحار وتساوت المهاد والربا وخربت المدائن والقرى، وتبدل أيضا السماوات فالسماوات غير السماوات، النجوم قد انكدرت والكواكب قد انتثرت، النجوم قد انكدرت والكواكب قد انتثرت، والنواحي قد تشققت، والأرجاء قد تفترت، والملائكة على الأرجاء قد أحدقت، والشمس والقمر مخسوفان مقوران في ناحية واحدة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن عباس: فلا الناس بالناس الذين عهدتم، ولا الأرض بالأرض التي تعرفون. وتمثل قول الشاعر: فما الناس بالناس الذين تعهدوا، ولا الدار بالدار التي كنت أعرف. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا بعد النفخة الثانية، هذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إذا السماء انشقت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفترت، وإذا الكواكب انتثرت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم، ثم بعد هذه النفختين وبعد هذا الوصف المختصر يأتي المشهد الثاني من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو الحشر. ألا وهو الحشر، والحشر الذي نتكلم عنه إنما هو حشر القيامة، وهذا يسبقه حشر في الدنيا. في آخر عمر الدنيا تأتي نار فتسوق الناس سوقا ناحية المشرق عند أرض الشام، وهذه من علامات الساعة، ونحن الآن بصدد الكلام عن القيامة. فسنتكلم فقط عن حشر القيامة. وهذا الحشر هو جمع الله تبارك وتعالى الناس لفصل القضاء بينهم، وهذا يبدأ من حين نداء إسرافيل في الخلائق. فقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قال: ينادي إسرافيل الخلائق جميعا: يا أيتها العظام البادية والأوصال المقطعة، يا عظاما نخرة، يا أكفانا فانية، يا قلوبا خاوية، يا أبدانا فاسدة، يا عيونا سائلة، قوموا لعرض رب العالمين. فيقوموا جميعا ويجدون الأرض قد تغيرت على نحو ما ذكرنا، ويحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مختونين. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. فقال: يا عائشة، ان الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. وفي رواية قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يحشر هكذا البشر جميعا، ويحشر معهم البهائم والطير والدواب وكل شيء. وهذا هو الصحيح في المسألة، أن الطير والدواب يحشرون، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال أيضا: وإذا الوحوش حشرت. وقال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلائق جميعا، الدواب والطير والبهائم وكل شيء، فيبلغ من عدل الله جميعا على أرض بيضاء عفراء تميل الى الحمرة نقية لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل فيها بخطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على أرض بيضاء
عفراء ككرثة النقي، أي نقية كالدقيق الخالي من الشوائب ومن النخالة. ولعلك تسأل، ولما أرض غير الأرض التي نحن عليها؟ ولما أرض بيضاء طاهرة نقية يحشر عليها الناس؟ ويجيبك العلماء في جوابين. قالوا: أما الجواب الأول فلأن هذه الأرض هي محل تجلي الرب تبارك وتعالى للخلائق يوم الحشر لكي يفصل القضاء بينهم، فلزم إذا تجلى عليها الرب سبحانه أن تكون بيضاء نقية طاهرة لم يعمل فيها بخطيئة. والجواب الثاني، قالوا إنها أرض المحشر التي يفصل فيها بين العباد، وفصل الله بينهم عدل وحق، فلما كانت هي أرض الفصل العدل والحق ناسب أن تكون طاهرة من المعاصي بعيدة عن الظلم، فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وبعد حشر الناس على تلك الأرض، الآن وصلنا إلى أرض المحشر، إلى عرصات القيامة، وهنا تضيق الأرض بأهلها، وهنا يشتد الزحام، وهنا تدنو الشمس فوق الرؤوس، وهنا تشخص الأبصار، وهنا يبلغ العرق من العباد مبلغا، حتى إن بعضهم يتمنى ولو أن يصير إلى النار من شدة ما يجد. هنا الأيام طويلة، وهنا الأزمان ممتدة، وهنا الأبصار محدقة، وهنا يقف الخلائق في هول وفي شدة وفي كرب، وتطول مدة إقامتهم، قيل 40 عاما، وقيل 70 عاما، وقيل يقفون 100 عام، وقيل يقفون 100 عام. روى أحمد عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق فتكون منهم كقدر الميل. قال سليم بن عامر أحد الرواه: فوالله ما أدري أهو ميل الأرض أم هو الذي تكتحل به العين. فالميل المسافة من الأرض أقل من 2 كيلومترات، والميل هو المكحلة، الفرشاة التي تكون في المكحلة، الريشة توضع في المكحلة ثم تكحل بها العين. فلا ندري، الشمس قريبة من رؤوسنا قدر ميل الأرض أو قدر ريشة المكحلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كقدر الميل، فيكونون على قدر أعمالهم في العرق، فبعضهم يبلغ عرقه الى كعبيه، وبعضهم الى ركبتيه، وبعضهم الى حقويه، وبعضهم يلجمه العرق الجاما. نعم ايها الاخوة الكرام، وهنا في هذه الآونة وقبل العذاب وقبل النعيم تأتي البشارات لأهل الإيمان، وتأتي العقوبات لأهل الكفر والظلم والطغيان، فأهل الإيمان بعيدون عن الحر وعن الشمس وعن العرق والرهق، ذلك أنهم يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة إلى امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء من جملة أهل الإيمان في ظل عرش الله وفي مأمن من الشمس ومن العرق والرهق، ومعهم المتحابون بجلال الله، ومعهم من أنظر معسرا أو وضع عنه، ومنعهم من فرج عن مسلم قربه. فهؤلاء قد صحت الأحاديث أنهم يكونون في ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، وأهل الإيمان أيضا في مأمن من العطش، فهم يردون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوههم وأرجلهم آثار الوضوء، فيعرفهم رسول الله غرا محجلين، فيسقيهم من يده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأهل الإيمان في مأمن من طول الوقوف ومدة الوقوف، فقد ذكر العلماء أن وقت حشرهم وحسابهم يكون كقدر الصلاة المكتوبة، وذكر بعضهم أن وقت حشرهم وحسابهم يكون كقدر ما بين أن تشرق الشمس وبين أن تغرب. نعم، وأما الكفار وأما الظالمون وأما العصاة والمذنبون فيتبدى لهم هول ذلك اليوم، ويشتد عليهم الكرب، ويتأسفون لذلك ويتندمون، ويعضون على أصابعهم من الحسرة والندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو يكونون ترابا كتراب الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أهل الكفر والظلم والعصيان تنالهم شدة الحر وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويلجمون في العرق إلجاما فيشتد عليهم ذلك. فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق ليلزم المرأة في الموقف حتى يقول: رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد الآن، رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد الآن. فهم في عرقهم يتشحطون، ثم يزاد لهم في الصغار، يأتون ناكس الرؤوس خاشع الأبصار في ذلة وصغار قد مسخت أحجامهم لأنهم طغوا في الدنيا وتجبروا وتحكموا في العباد وعذبوا وظلموا وتجبروا وتكبروا فتسخط أحجامهم حتى تكون أمثال الذر وحتى تكون أمثال البعوض. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: يجاء بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجالا على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم على الله حتى يقضى بين الناس ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار. قالوا: يا رسول الله، وما نار الأنيار؟ قال: عصارة أهل النار. قال: عصارة أهل النار. ثم يزاد لهم في النكال ويزاد لهم في الهوى ويزاد لهم في التحقير والذلة فيحشرون مع ذلك على وجوههم وهم عمي وبكم وصم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال رجل في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس: قال: يا رسول الله، ويحشرون على وجوه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ هذا نكالهم، وهذا صغارهم، وهذا هوانهم، وهم ما زالوا في أرض المحشر لم يحاسبوا بعد، ولم يعاينوا عذابا، ولم يروا نارا، فكيف بالعذاب؟ وأما أهل الإيمان فهم في مأمن من ذلك، كل هذا الفزع هم عنه بعيدون، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: وهم من فزع يومئذ آمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مشهد الحشر، وأما المشهد الثالث فهو مشهد الحساب، وأما المشهد الثالث فهو مشهد الحساب، ويبدأ بمجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وذلك يكون بعد أن يصيب الناس هول شديد وفزع وعذاب وهوان، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، اشفع لنا حتى يتخلصون من موقفهم هذا. فيقول: لست بذاكم، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إليه فيقول: لست بذاكم، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا يذهبون للنبي تلو النبي حتى يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقولون: ألا تشفع لنا؟ فيذهب صلى الله عليه وسلم ويخر عند العرش ساجدا ويلهم محامد لم يلهمها أحد من قبل، ويثني على ربنا تبارك وتعالى فيشفع لأهل الموقف لكي يقضي الله بينهم الحساب، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهذا الذي نطقت به الآيات. قال الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي فصل بين العباد، وإلى الله ترجع الأمور. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيأتي ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، فأول ما يفصل يفصل بين الدواب والبهائم والطير كما سبق أن ذكرت آنفا، ثم يجعلهم ترابا، ثم بعد ذلك يبدأ في حساب الثقلين الإنس والجن. فأول شيء في حسابهم أنهم يمتازون فريقان، المجرمون في مكان واحد على شمال العرش، والمؤمنون وعباد الله الصالحون في ظل عرش الله تبارك وتعالى على يمين العرش وبين يديه. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم قيل للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. نعم، يفصل بينهم ويميزون فريقان. ثم يفصل الله تبارك وتعالى بين العباد، وهو سبحانه لا يقضي إلا قضاء الحق، فهو سبحانه ذو العظمة الحقة وذو المهابة الكاملة وذو الجلال التام، يفصل وفصله العدل، ويحكم وحكمه الصدق، لا يقضي كما يقضي قضاة الدنيا بظلم وجور، ولا يقضي كما يقضي الطواغيت الذين يتحكمون في العباد وفق ما يشاءون، وإنما يحاسبهم حساب عدل ليس فيه ظلم وليس فيه حيف وليس فيه جور، ويعطون الفرصة لإبداء المعاذير. قال الله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيحكم الله عز وجل بين العباد فيحاسبهم ويسألهم في الجملة، فالعباد في الجملة يسألون، لا يستثنى من ذلك إلا القليل. فيسأل العبد عن ربه الذي كان يعبد، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ويسأل العبد عن رسوله الذي أرسل إليه هل صدقه أم كذبه؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ويسأل العبد عن عمله كله فيربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. روى الترمذي في سننه عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، ستسألون جميعا عن كل شيء. ستسأل عن الماء البارد في حر الصيف، وستسأل عن الظلال الوارفة، وستسأل عن المال والأهل والولد، ستسأل عن الصحة والفراغ، وعن شبع البطون، وعن اعتدال الخلق، وعن لذة النوم. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى فربك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال ستسأل عن كل لذة من لذات الدنيا، حتى شربة العسل، وحتى الغداء والعشاء والعشاء، حتى شربة العسل وحتى الغداء والعشاء. ستسأل عن كل شيء، وحتى عن صحة الأبدان والأبصار والأسماع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، غير أن الناس يختلفون في ذلك كما ذكرت. فليس كل العباد يسألون، لكن بعضهم يستثنى. فالناس في الحساب ثلاثة، الناس في الحساب ثلاثة أقسام: قسم لا يحاسبون من الأصل، وهؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية بلا سابقة عذاب ولا حساب، مع كل 70,000 وثلاث حصيات من حسيات ربي. فهؤلاء لا يحاسبون، لا يناقشون، لا تعد عليهم الأعمال والأخطاء والحسنات والسيئات، وإنما يدخلون الجنة بالجنة برحمة من الله وفضل. وقسم يحاسبون لكنه حساب يسير، عرض تعرض أعمالهم على الله، الحسنات والسيئات، فيقرر الله العبد بأعماله ويقرره بذنوبه فيعترف بذلك فيغفر الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله سبحانه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة ليس ذلك الحساب، وإنما هو العرض. فالعبد تعرض أعماله فيغفر الله للعبد سيئاته ويبدلها حسنات، كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد المؤمن يوم القيامة فيضعه في كنفه وفي ستره من الناس فيقول: أي عبدي، تعرف ذنب كذا يوم كذا، وتعرف ذنب كذا يوم كذا، وتعرف ذنب كذا يوم كذا، فيقول: أي ربي، فيقول: أي ربي، فيقول: أي ربي، حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك قال الله تبارك وتعالى له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فتغفر سيئاته ويدخل الجنة. وقسم ثالث، هؤلاء الظالمون، هؤلاء الكافرون، هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين ردوا أمر الله، هؤلاء الذين أعرضوا عن الله، تعد عليهم الأنفاس وتعد عليهم الحركات والسكنات والحسنات والسيئات، تعد عليهم كل ذلك، ويحاسبون حسابا عسيرا فيجحدون. فيقال: عليكم شهود، الكرام الكاتبون، والملائكة المقرنون، والأرض تشهد عليكم بما فعلتم على ظهرها. فيجحدون ويكذبون هؤلاء الشهود ويقولون: لا نرضى على أنفسنا إلا شاهدا منا. فيختم الله على أفواههم فتنطق الأيدي وتنطق الأرجل وتنطق الرجول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.